أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني بالنسبة للأصحاب هو أن استصحاب عدم التكليف اللي بدنا نثبت فيه حينئذ البراءة، بمعزل عن كونه حاكما على البراءة مع أنه متوافقين في النتيجة، مع ذلك هذا الاستصحاب حينئذ لا يجري لابتلائه بالمعارض. وحاصل هذا المعارض وهو استصحاب حينئذ، يعني استصحاب عدم التكليف معارض باستصحاب عدم الإباحة في الحكم. لأن هذه الواقع، خلينا نصور مثلا بالنسبة لشرب التطن الذي يشك في حليته وحرمته في البيع، هذا حينئذ مثل أي واقع أخرى محتمل أن يكون مش فقط في بين مثلا الحلية والبيع، في أحد الأحكام التكليفية الخمس من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحر. فاستصحاب عدم التكليف، خلنا نفترض عدم التكليف الأعام من الوجوب والحر، هل هو عدم التكليف جوهام مثلا عدم الحرمة فيه؟ عدم التكليف عن عدم الإلزام فيه، هذا حينئذ أنه كنا عايقين بأنه ما في عندنا حينئذ حرمة، واضح، أو ما في عندنا وجوب أيضا في البيان. الوجوب مش محتمل، الأمر محتمل هو الحر. هذا حينئذ الاستصحاب عدم التكليف معارض باستصحاب عدم الإباحة، لأن الإباحة أيضا واحد من الأحكام التكليفية. كما كنا على يقين بعدم حينئذ الحرمة، أيضا نحن على يقين بعدم الإباحة فيه. وهذا الصعب مع ذاك الصعب بيتعارضوا حينئذ وبيتساقط، وبالتالي حينئذ مثل هذا الصعب اللي بدنا نثبت فيه البراءة لا يجري، لأنه دائما مبتلي بالمعارض. استصحاب عدم التكليف يعارض مثلا استصحاب عدم الإباحة، وهذا التعارض يقضي حينئذ على استصحاب عدم التكليف في مهده وفي أساسه، باعتبار أنه قد ابتلى بالمعارض مع الصحاب من سنخه، لكنه بالنسبة لي الحكم الآخر. النظر في هذا التنبيه إلى عدم التكليف هو معنى عدم الجعل والتقنين، لا النظر للصيغة الأولى ولا للصيغة الثالثة، النظر للصيغة الوسطية وهي عدم الجعل والتقنين، لا بمعنى عدم الحرمة اللي هو الثابت قبل البلوغ، ولا عدم مثلا الوجوب الثابت بعد البلوغ نتيجة انتفاء قيد من قيود مثل الاستطاعة بالنسبة لي وجوب الحج في البحر. نظر إلى الصيغة الوسطية وهو إصحاب عدم التكليف معنى عدم الجعل والتقنين، مش بمعنى عدم المشغول فيه. فحينئذ نحن نشك بأنه جعلت الحرمة لشرب التوتن أو لا، فنستصحب عدم جعل الحرمة ولو نحو العدم الأزلي. رح تيجي هذه الإشكالات أن العدم الأزلي كان عدم غير منسوب للمول ومضاف له، ونحن بدنا عدم منسوب للمول لأنه هذا اللي بينتهي إلى آخر الدنيا. هذه الإشكالات اللي تقدر معينا رح تيجي هون، والجواب هو نفس الجواب، ما في شيء. كما أنه يشك في جعل الحرمة والأصل عدم جعل الحرمة، أيضا يشك في جعل الإباحة والأصل عدم جعل الإباحة، فيكون أصحاب عدم التكليف بمعنى عدم تشريع الحرمة وتقنين الحرمة معارض الصعب عدم تقنين حينئذ الإباحة. تشريع الحرمة مثل تشريع الإباحة، كما أنه هذا حادث والأصل عدم ولو نحو العدم الأزلي، وبدنا فينا أيضا صورنا في مصاب نحو العدم نعطيه كذلك الحال بالنسبة للإباحة. هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة المتضادة، هي الإباحة في الحرمة. كما أنه يشك في الحرمة أيضا يشك في إباحته. الشك في الحرمة والحالة السابقة المتيقنة هي حينئذ عدم تشريع الحرمة وعدم تقنين الحرمة، سواء نحو العدم الأزلي أو العدم النعدي في البيت كذلك أيضا، عدم تشريع وتحميم حينئذ إباحة، سواء بنحو العدم النعطي أو العدم الأزلي في البحر بيتعارضوا، فساعتها ما عاد حينئذ في نتيجة يمكن من خلالها أن نأخذ باستصحاب أو فقل بأصالة عدم حينئذ الحرمة في البيان أو عدم حينئذ تشريع الإلزام في المقام عدم التكليف لحتى ننتهي إلى البحر. واضح؟ إذا حاصل التنبيه الثاني وحاصل الإشكال الذي يبتلي به هذا الصحابي فيه. هذا حينئذ الكلام أجيب عنه بجوابين، نفس السيد الطوري في كتابه الدراسات أجاب عنه بإجابته. إحدى الإجابتين مربوطة بمطلب مر معه إذا بتتذكروا ببحث التنبيهات الاستصحاب في البيان، هي مش بس بتنبيهات الاستصحاب تأتي حينئذ بشكل سيال، وهو أنه تعارض كما مر معكم مرة التعارض فيما بين الدليلين يكون حينئذ بالذات، ابتداء بيكون في تكاثف بين الخلق طبعا، وأخرى يكون حينئذ بالعرض بالذات، مثل مثلا صلي افترض مثلا لا تصلي، تجب الصلاة لا تجب الصلاة مثلا، وأخرى يكون بالعرض نتيجة العلم الإجمالي اللي مش العلم الإجمالي اللي مر معنا، وذلك كما لو دليل تكفل إيجاب مثلا الجمعة ودليل آخر تكفل إيجاب الظهر، ونعلم من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أكثر من فريضة واحدة، هذا عم يوجب الظهر تعيينا، وهذيك عم يوجب الجمعة شو تعيينا في قلبه، الظهر تعيينا والجمعة تعيين معناته أنه شو في أكثر من فريضة في آن واحد في البان، فبيكون في تعارض، لكن بملاك العلم الإجمالي يعني بالعرض بملاك العلم الإجمالي بكذب أحد الخطابين، يعني أحد المفادين المطابقيين لوجوب الجمعة أو وجوب الظهر يوم الجمعة يكون حينئذ كاذبا، نعلم بكذب أحد المفادين، فهذا بيقول له أني صادق وديك الكاذب وديك بيقول أني صادق مذاكر، فيكون في تكاثف بينهما بس بالعرض ونتيجة العلم الإجمالي مو بالذات، نظر كل من دليلين للآخر حينئذ هذا بيقول يجب الصلاة دي بيقول مثلا لا تجب الصلاة مثلا في هذا اللي الجسم، وفي عنا حينئذ تعارض بملاك العلم الإجمالي اللي تقدم معنا، وهذا هو التعارض اللي مش الجسم، التعارض اللي بيؤدي للتقليف مش نتيجة التكاثف لا بالذات ولا بالعرض نتيجة العلم الإجمالي، وإنما هذا اللي هو في بحث العلم الإجمالي. مثلا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، بدك تجري أصل الطهارة في الإناء الشرقي لح وأصل الطهارة بتجريها بالإناء الشرقي من الغربي بيزعل هذي، وفي ذاك دون هذا بتجريها فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية مش تكاثف، لا بيرخص في المخالفة القطعية، تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في البيان، يعني بحرمة تناول أحد الإناءين، إجراء المؤمن فيهما معا هذا الترخيص في المخالفة القطعية، في أحدهما تعيين دون الآخر ترجيح بالورجة، أحدهما المردد المعزوف لا وجود حينئذ له، فبيتعارض، إذا كان من سنخ واحد بيكون التعارض داخلي وبيوجب الإجمال في دليل حينئذ حجية الأصل، مثل مثلا طهارة مع طهارة أو إصحاب مع إصحاب أو براءة مع براءة، وإن كانا من سنخين مختلفين مثل الأصل طهارة مع إصحاب أو براءة مثلا مع استصحاب، فبيكون المعارضة معارضة حينئذ شوية خارجية فيها، مع كل حال حينئذ يسقطان، إما نتيجة الإجمال في إطلاق دليل حينئذ الأصل الواحد مثل أصل طهارة مع أصل طهارة، أو لا نتيجة المعارضة الخارجية فيما لو كانا من سنخين مختلفين فيه، يعني هذا اللي تقدم معنا فيه. هذا الكلام مساحته فقط وفقط فيما لو كان العلم الإجمالي بالإلزام وكان مفاد الأصلين هو شو التأمين حينئذ والترخيص في المعنى، لو انعكس الله كنا على علم حينئذ كنا على علم تفصيل بنجاسة كلا الإناءين الإناء الشرقي والإناء الغربي، على علم تفصيل هذا كان نجس وهذا كان نجسا في قلبه، ثم وردت الطهارة على أحد الإناءين فلم يعلم الإناء الشرقي أو الغربي، هم شو رح تعمل؟ تيجي لقينا اشاق تترك في طارات نجاسته، الحالة السابقة كانت النجاسة، بدك تستصحب شو؟ النجاسة. وهم الإناء الغربي كانت الحالة السابقة أيضا نجيسة، وهلا اكتشفت نتيجة إنه طرقت الطهارة لحد النهاية لا تعلم إنه الشرقية والغربية، فبدك تستصحب النجيسة. ببحثنا كان العلم الإجمالي بالإلزام بحرمة شرب أحد الإناءين، وبدك تأمن عن كلا الإناءين اللي بيأدي التأمين إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هون المسألة بالعكس، العلم الإجمالي حينئذ بالطهارة، بطهارة أحد الإناءين، بجواز شرب أحد الإناءين، واضح. والأصلين اللي هو الاستصحاب هنا والاصحاب هنا بدك تجريهم لحتى تعطيك شو؟ التنجيز في قلبين، تنجيز مش التنجيز. بتستصحب حينئذ نجاسة الإناء الشرقي لحتى تقول إنه يحرم شو شربه فيه، بتستصحب نجاسة الإناء الشرق الغربي حتى تقول يحرم شربه، ويحرم التوضؤ به، بمعنى لا يصح بده شو لك هذا اللي أنت شو عبته. فهنا الأصل مش أصل مؤمن وعندك علم إجمالي بالإلزام، بل الأصل منجز في قلبين، منجز وأنت عندك علم إجمالي بشو بالترخيص، تعلم إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين لا تدري الشرقي أم الغربي. وكانت الحالة السابقة حسب فضل كل منهما كانت النجاسة، فبدك تستصحب نجاسة الإناء الشرقي وبالتالي حرمة شربه وعدم صحة التوضؤ منه، وهكذا الحال بالنسبة للإناء الغربي. فكان الاستصحاب يجري حينئذ لمزيد التنجيز في قلبين، مو أنه جرى الاستصحاب للتأمين حتى تأتي حينئذ شبهة الترخيص في المخالفة القطعية، وما في ترخيص في المخالفة القطعية، واضح. طيب في بحث حينئذ العلم الإجمالي المنجز المؤمن بدك تجريه في الطرفين لح يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، في أحدهما المعين ترجيح منه هاجح، في أحدهما المردد لا وجود الفرد المردد بيتعارضوا وبتصالحوا، هيدي النقطة اللي مرت معكم. والتعارض مش بس بين نفس الأصلين، بين دليل كل من الأصلين، التعارض بده لسان، والأصل ليس له، الأصل مفاد وليس هو الدليل واللسان حينئذ على المفاد، هو مفاد للسان حينئذ في قلبه. أما هون لا، خلينا نجر الأصل بالطرف نشوف خير إن شاء الله. في ترخيص من خالف قطري قطعا لا، بل في مزيد تحفظ على الواقع، لأنه احتمال أن تكون نجاسة في الإناء الشرقي والطهر الإناء الغربي وهكذا حينئذ، ففي تحفظ حينئذ على الواقع حينئذ المحتمل. ساعتها بتترك لا بتتوضى فيهم ولا بتشرب منهما، فبتكون قطع أنت ما شربتش النجس ولا توضيت حينئذ من الماء المتنجس في الغين. بالتالي فيه مزيد تنجيز وفيه مفهوم.
المخالفة
الالتزامية شو بالمطلوب مني ثم المخالفة الالتزامية بتكون بالنسبة للأصول الأحكام الظاهرية ولا الالتزام فقط الأحكام، هو يعني حكم الله في هذه في هذا الإناء هو الطهارة أو النجاسة، مش هيدا الكلام، مش بهذا الجواب. هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والميرزا ذكروا، الميرزا ذكر بيان بأحد وجهين، والشيخ الأنصاري ذكر يعني إذن بيان آخر. الشيخ الأنصاري عنده أن الأصول طرّم، لا سيما الاستصحاب. ليش الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب اشتمل ذيله على اليقين، عفوا اشتمل صدره على اليقين وذيله على شو؟ لا تنقض اليقين في الشك، ولكن قضه أبدا، ولكن قضه بيقين شو آخر، واضح. فيقول الشيخ الأنصاري بمعزل عن مضمون الاستصحاب، كان مضمونه تنجيزي أو تعذيري وتأميني في المعزل، واضح. لا تنقض اليقين، أي يقين؟ واضح، اليقين اللي هو أعم من اليقين حينئذ الوجداني والإجمالي. بماذا؟ بالشك، واضح. لا تنقض اليقين حينئذ شو بالشك في العين، ولكن انقضه بيقين آخر. بتعبيره لا تنقض اليقين حينئذ بماذا؟ بالشك. المقصود مش فقط وفقط خصوص اليقين التفصيلي، بل يشمل حتى حينئذ اليقين الإجمالي. لهم بعض عبيش من ورد العلم الإجمالي فبدنا نبحث. ثم قال ولكن انقضه مش هو بيقين آخر. هذا وين بيجي؟ بيجي في غير موارد العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه في موارد العلم الإجمالي مثلا عندي يقين بنجاسة أحد الثوبين، أنت أني طهرت أحد الثوبين، وكان الثوبان مثلا نجسين في قلبي، وطرأت الطهارة على أحد الثوبين أو أحد الإناءين ولم يعلم الشرقي من الغربي في البيت، كما عندي يقين حينئذ بالنجاسة يقين إجمالي، أيضا عندي شو يقين ولو إجمالي في الإنسان شو بالطهارة في قلبه. لما قال لا تنقل اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، اشتمال الذيل على هذا اليقين يعني حينئذ أن اليقين الذي أخذ في الصدر إنما هو خصوص اليقين حينئذ التفصيلي في قلبه، واضح. فبالتالي يكون مركب ومصب الاستصحاب فيما لو كانت الحالة السابقة متيقنة تفصيلا لا إجمالا. ليه؟ لأنه في موارد العلم الإجمالي كما عندك يقين بالنجاسة عندك أيضا شو يقين بالطهارة، ولا يكون ذاك اليقين ناقض لهذا اليقين. ليش؟ لأنه متعلق أحد اليقينين قد يكون غير الآخر، متعلق اليقين بالنجاسة قد يكون الإناء الشرقي، ومتعلق اليقين بالطهارة الإناء الغربي، فحينئذ لا يكون ناقضا له. فبالتالي بهذه النقطة اللي ذكرت في ذي الروايات وأدلة الاستصحاب في البيت يمنع من جريان الاستصحاب طران في موارد العلم الإجمالي. يعني شو طران؟ يعني سواء كان استصحاب تأميني، استصحاب طهارة مع استصحاب طهارة، أو استصحاب تنجيزي مثل استصحاب نجاسة مع استصحاب، أو ما بيؤدي للترخيص والمخالفة القطعية، بس هذا لا يكون حينئذ نقد لليقين بيقين آخر. ليش؟ لأنه اليقين الأول كان متعلق خلنا نفترض الإناء الشرقي، اليقين الآخر متعلق بالإناء الغربي، لا يكون ما هو متعلق اليقين الآخر ناقد له، لابد وأن يتعلق اليقين الناقد بعين ما تعلق به اليقين المنقود، وهذا وين بيتأتى؟ فقط في العلم التفصيل، فليش موارد العلم الإجمالي فيها؟ هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذا واجب الميزة رحمة الله عليه، هذا الكلام مرتضى به كما مر معكم، وإنما صار حينئذ إلى أحد بيانين آخرين. البيان الأول الذي ذكره الميزة رحمة الله عليه وهو أنه الحكم الظاهري وقت بده يشرع المولى ويقننه، ما يقول الحكم الظاهري مش يعني مش إنه لأنه حكم ظاهري يعني صار هيك يعني شيء نستلجئ فيه، الحكم الظاهري إله جذوره وتشريعه، مش إنه لأنه حكم ظاهري ف يعني هو مثلا مواطن درجة عاشر، لا هو مثله مثل الحكم الواقعي ومشرع من المولى، رواية الأصحاب من المولى مش رواية الأصحاب جبنيها مثلا من البيت. ما استدلينا على الأصحاب برجوع الطائر إلى شو إلى عشه، يعني السيرة، بل إنه هذه السيرة موجودة حتى عند الحيوانات برجوع كل شيء إلى حالته السابقة المتيقنة، وكأنه بيحصل الطير اليقين والشك والشو إلى آخره في البيت، واضح. هاي اللي استدل به، استدلوا بالسيرة على الأصحاب، لا ليس لهم، عندنا روايات في المقام هي التي دلت على الأصحاب حينئذ في المقام. طيب، لابد وأن يكون المجعول في الأصحاب بأي حكم حينئذ ظاهرين في البين محتمل المطابقة للواقع، يعني يحتمل مطابقته للواقع، بحيث إذا قطعنا بعدم مطابقته للواقع فحينئذ شو لا يكون هنالك تشريع وجعل للأصحاب في البين. هنا نعلم إجمالا، نعلم تفصيلا بنجاسة كلا الإناءين في البحر، ثم ورد الطهارة على أحد الإناءين لا يدر الإناء الشرقي أو الغربي، استصحاب حينئذ نجاسة الإناء الشرقي، واستصحاب نجاسة الإناء الغربي شو بتعني؟ تعني بالواقع أنه شو كلا الإناءين بعد شو نجس، نحن نقسم بالله أنه أحد الإناءين شو صار طهر، فنقسم بالله أن أحد الاستصحابين غير مطابق للواقع، إما الاستصحاب الجرى في الإناء الشرقي أو الاستصحاب اللي جرى في الإناء الغربي، فاستصحاب حينئذ نجاسة الإناء الشرقي حينئذ محتمل عدم مطابقتها للواقع. ليش؟ لأنه يمكن يكون الطهارة طرقت على الإناء الشرقي، وهكذا الحال بالنسبة لاستصحاب نجاسة الإناء الغربي حينئذ في، وحيث أن هذا الشرط سوف ينخرم في التفت ما في عندنا ترخيص بالمخالفة القطعية، بل في مزيد احتياط وتحفظ اتجاه الواقع المعلوم حينئذ بالإجمال، وإنما فيه اختلال ركن وشرط مش بالاستصحاب لحاله، بكل الأحكام الظاهرية طران أنه إذا بده تجعل هذه الأحكام الظاهرية لابده أن تحتمل مطابقتها للواقع. إذا جعلت وجزم بعدم مطابقة حينئذ واحد من هذه الأحكام الظاهرية الواقع ستجعل ما تكونش حينئذ مجعولة ولا معنى حينئذ لجعلها في المقام. هذا حاصل حينئذ البيان الأول اللي ذكره وانقطع عن أحد الأصحاب، يعني هيدا عم بيقول بنجاسة الشرق وهيدا عم بيقول بنجاسة الإناء الغربي، وأنت بتقسم بالله أن أحد الإنائين صار طاهرا في قلبه. هذا البيان حينئذ الأول. البيان الآخر اللي ذكره الميرزا رحمة الله عليه، حاصل هذا حينئذ البيان اللي أفاده أن المسألة لا مش على هذه الكيفية. صح أنت عم تستصعب حينئذ النجاسة، وما في ترخيص حينئذ في المخالفة القطعية واضح، لكن بناء وبناء خليه. البناء الأول أن الصحاب مثل الأمارة، غايته أنه هو فرش الأمارات واضح، ومعنى ذلك هو أن المجعول فيه العلمية والطريقية في العلم، يعني جمع تلك الأصول الإحرازية إلى آخره. طيب إذا ما كان الأمر حينئذ كذلك صار مثله مثل شو مثل الأمر، لو هكذا قامت مثلا البينة أو خبر الثقة، بناء على أنه خبر الثقة في الموضوعات أيضا ولو الواحد، قام مثلا خبر الثقة على حينئذ مثلا نجاسة الإناء الشرقي، قام خبر ثقة آخر على نجاسة الإناء الغربي، وأنت تعلم بطرو الطهارة على أحد الإنائين حينئذ في البحر، هون شو بده؟ واضح بده يصير في تعارض فيما بين هذين الإخبارين في باب حينئذ الموضوعات في البحر، وهذا بعينه يأتي بالنسبة لي من الجسم. ليش؟ لأنه هو تعب يقول استصحاب نجاسة الإناء الشرقي أنه مجعول فيه العلمية والطريقية، ونزل حينئذ نزل الإصحاب منزلة حينئذ القطع، يعني الدليل حجية الإصحاب نزل مفهوم منزلة القطع حتى بلحاظ الأثار الموضوعية فضلا عن الطريقية في البيان، صار عالما ولو تعبدا بنجاسة الإناء الشرقي، يعني وين راحت الطهارة؟ في الإناء الغربي. وديك صار عالما تعبدا بطهارة الإناء الغربي، وين راحت بنجاسة الإناء الغربي؟ وين راحت الطهارة؟ في الإناء. كل منهم عبي زدت الطهارة المعلوم بالإجمال حينئذ، لأنه ورد الطهارة على أحد الإنائين معلوم تفصيل نجاستهما، ولم يعلم أنه الشرقي أو الغربي. هذا عبي زدت بيقول الطهارة المعلومة بالإجمال هومي، وليك عبي يقول لا في هذا الإناء وفي هذا الطرف، بناء أن المجعول فيهما العلمية والطريقية لا يحصل حينئذ شو التكاذب. نعم هذا الكلام ما بيتم فيما لو كانت الأصول بحتة ومحض عملية ومحض حينئذ شو تشخيص وظيفة، ولم تكن الأصول أصول إحرازية في البيان مثل مثلا الإصحاب وقاعدة الطهارة في وجه مثلا قوية في البيان، هناك إيه صح لأنه لم يجعل فيها العلمية والطريقية في البيان واضح، فلا يتأتى في هذا. أما إذا قلنا أن المجعول فيه العلمية بيقول أنه إذا حينئذ شو نجس، وإذا في طهارة روحوا فتشوا عنا بالإناء الآخر، وهذيك عم بيقول هو هيدا النجس، وإذا في طهارة فتشو عنا بالإناء الآخر. إذا بيعطي نحو حينئذ تنافٍ مش بين نفس الإصحابين في البين، وإنما فيما بين إطلاق دليل الإصحاب لهذا الطرف مع إطلاق دليل حجية الإصحاب للطرف الآخر، لا تنقل يقين بالشك ولكن قده حينئذ بيقين آخر في البين. هذه حينئذ شو النقطة اللي ذكر. هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الأنصاري والبيانان اللي ذكرهما الميرزا رحمة الله عليه أو دي بدهم يطبقوا حينئذ في المقام، وهو أنه صح استصحاب عدم التكليف بمعنى عدم التشريع، بمعنى عدم الحرمة تشريع الحرمة في البين، اللي معارض مع استصحاب حينئذ عدم الإباحة، عدم تشريع الإباحة حينئذ، هيدي المعارضة حينئذ موجودة في البين. فبالتالي هذان الإصحابان إما لا يجريان لمكان التعارض والتساقط في البين على مقالة الشيخ الأنصاري، أساسا ما بيش من أطراف العلم الإجمالي لاجتمال حينئذ الإصحاب على ذيل يقتضي الذيل أن يكون اليقين الناقض تعلق بعين اليقين حينئذ المنقوض، فلو تعلق بغير ما تعلق به لا تتحقق معنى الناقضية في البين، فلا يشمل حجز موارد العلم إجمالي أو بين البينين اللي ذكرهم حينئذ الميزة رحمة الله عليه. فبالتالي حينئذ سوف لا يجري لدينا لا استصحاب حينئذ عدم التكليف بمعنى عدم تشريع حرمة وتقنينة، ولا استصحاب عدم تشريع وتقنين الإباحة حينئذ في البيع، إلا أن هذا الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.